وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجس، وفي لفظ إلا يدا بيد، وفي لفظ إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء.
نعم، الحديث الأول ذكر الذهب والفضة والبر والشعير، في حديث أبي سعيد ذكر زيادة الملح والتمر. وفي هذا الحديث حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، إلا مثلا بمثل، يعني من غير زيادة، ما في زيادة، ذهب بذهب بالوزن مثلا بمثل، ولو كان أحدهما قديم ولا أحد جديد والآخر جديد. وإذا أراد الزيادة المخرج فإنه يبيع الذهب بدراهم ثم يشتري بالدراهم، إذا بيع الذهب القديم بدراهم ثم يشتري بالدراهم ذهب جديد، هذا المخرج. أما أن تبيع ذهب بذهب ولو كان أحدهما قديم والآخر جديد فلا يجوز زيادة. المخرج أن تبيع الذهب القديم بدراهم ثم تشتري بالدراهم ذهب جديد. لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يعني المتساوي، ولا تشفوا بعضها على بعض، يعني لا تزيدوا بعضها على بعض. الشف يطلق على الزيادة ويطلق على النقص. ومثلا بمثل يعني يباع الذهب بالذهب بالوزن مثلا بمثل. ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، الورق الفضة، الفضة. لا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، يعني بالوزن بدون زيادة. ولا تشفوا بعضها على بعض، يعني لا تزيد بعضها على بعض، لا يزيد بعضها على بعض. ولا تبيع منها غائبا بناجز، الناجز الحال، والغائب المؤجل، المعنى لا تبيع منها مؤجلا بحاضر. ما تبيع ذهب، الذهب الآن تعطيها الذهب القديم ويعطيك الذهب الجديد بعد شهر أو بعد أسبوع أو يوم، لا، في الحال، ما في غائب، ناجز. لا تبيع منها غائبا بناجز، يدا بيد، وفي لفظ إلا يدا بيد، وهذا معنى قول لا تبيع غائبا بناجز. وفي لفظ إلا وزنا بوزن، مثلا بمثل، سواء بسواء. هذه المماثلة، هذا لابد. فالحديث فيه دليل على اشتراط الشرطين. الشرط الأول التماثل، قوله إلا مثلا بمثل، إلا يدا بيد، إلا وزنا بوزن، هذا التماثل. والشرط الثاني التقابض بمجلس العقد في قوله ولا تبيع منها غائبا بناجز. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندي صاع من تمر رديء، فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه عين الربا، عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به.
نعم، هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري فيها قصة شراء بلال، بلال مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم الحكم الشرعي، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني. التمر البرني تمر جيد، تمر جيد من أنفس التمور. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ من أين لك هذا التمر الجيد؟ قال بلال: كان عندنا تمر ردي، فبعت منه صاعين بصاع حتى أطعم النبي صلى الله عليه وسلم التمر الجيد. كان عندي تمر ردي، فبعت التمر الصاعين والتمر الردي بصاع من التمر الجيد حتى لأجل أن أطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوه، كلمة توجع، توجع، أن يكون أبلغ في الزجر. أوه أوه عين الربا، عين الربا، لا تفعل. أوه أوه التوجع حتى يكون أبلغ في الزجر. وسبب التأوه التألم من هذا الفعل، وقد يكون وهو معذور لأنه لم يعلم الحكم الشرعي رضي الله عنه. قال: أوه أوه عين الربا، يعني هذا عين الربا، اللي ما فعل اللي فعلته عين الربا، تبيع صاعين ردي من التمر بصاع جيد، هذا ربا، عين الربا، عين الربا، لا تفعل. إذن الرسول أنكر عليه ثلاث أنواع من الإنكارات. النوع الأول قوله أوه، كلمة توجع. الثاني قوله عين الربا، يعني ما فعلت عين الربا، أو هذا عين الربا، هذا الفعل عين الربا، عين الخبر للمبتدأ المحذوف، والتقدير هذا الفعل عين الربا، كره مرتين. أوه كلمة توجع مرتين، أوه ثم قال عين الربا، عين الربا، يعني هذا الفعل عين الربا، ثم قال لا تفعل. لا تبع تمر بتمر أكثر منه زيادة. ثم بين له المخرج، المخرج الشرعي، فقال ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر، بع التمر بدراهم أو بع التمر مثلا بشعير أو تمر أو مثلا بر، ثم اشتري به، ثم اشتري به التمر، يعني بع التمر الردي الصاعين بع بدراهم ثم اشتري بالدراهم التمر الجيد، أو بع التمر الردي ببر ثم اشتري بالبر التمر الجيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم منعه من المحرم وفتح له باب الحلال، وهذه الطريقة التي ينبغي المفتي أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، إذا منع الناس من شيء يفتح لهم الباب الحلال الذي حله الله، منعتهم من شيء محرم افتح الباب بين المخرج حتى يقع الإنسان في حيرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم منعه من الفعل المحرم، قال لا تفعل تبيع صاعين بصاع، هذا عين الربا، لكن المخرج الصحيح بع، إذا أردت أن تشتري بع التمر ببيع آخر، بيعه بدراهم، بيعه بشعير، بملح، ببر، ثم اشتري به التمر الجديد. فإذا الحديث فيه دليل على أنه لا يجوز بيع التمر بالتمر متفاضلا ولو كان أحدهما جيد، وفيه دليل على أن بيع التمر هذا عين الربا، وفيه الإنكار على من فعل والتغليظ على من فعل ذلك، وفيه أن المفتي يفتح باب يبين الحلال، يفتح بابا للمخرج من الحرام حتى لا يقع في الحرام، يمنهاه عن الحرام ثم يبين له الباب الذي أحله الله. وفيه دليل على أنه لا بأس بأكل الطعام الجيد، وأن هذا ليس لا ينافي الزهد، وليس من الزهد أن يترك الحلال، الزهد أنه يزهد في الحرام، يزهد فيما الحرام يبتعد عن الحرام، هذا الزهد، يبتعد عن المتشابه ويبتعد عن الإسراف. أما أكل الطعام الطيب فلا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه كونه يشتري تمرا جيدا ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى قال في كتابه عنه قل من حرم زينة الله الذي أخرج العباد من رزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العسل والحلوى، فالمقصود أن الزهد إنما هو الزهد في يكون في ترك الحرام وترك المتشابه، أما التمتع بما حل الله فلا مانع منه ولا ينافي الزهد إذا كان من غير الإسراف. ولهذا لم يمكن النبي صلى الله عليه وسلم كونه اشترى طعاما جيدا ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أنكر عليه التعامل بالربا. وهي دليل على أن الإنسان إذا لم يعلم الحكم فلا يأثم، ولهذا لم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم بلال لأنه لم يعلم الحكم الشرعي، وإنما أنكر عليه، غلظ وشدد حتى يعلم الحكم الشرعي حتى يبتعد عنه، حتى يكون وليكون ذلك أبلغ في الزجر له ولغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع عليه الصلاة والسلام، وحكمه على الواحد حكم على الجميع، إذا أمر النبي شخصا فهو أمر الأمة كلها، وإذا نهى شخصا فهو نهي الأمة كلها، وإذا رغب في شيء فهو نهي الأمة كلها ولو كان مخاطب واحد، إلا ما دل الدليل على الخصوصية، هذا تشريع الأمة كلها ليس خاصا ببلاد. فالحديث في هذه الأحكام أنه لا يجوز بيع التمر بثمر متماثلا، وأنه لا بأس بأكل الطعام الطيب، وأن هذا لا ينافي الزهد، وثاني في الزجر والتغليظ على من فعل الربا، والرابع فتح باب الحلال إذا سد الإنسان باب الحرام، فإنه يفتح باب الحلال حتى لا يقع المسؤول أو المحذر حتى لا يقع في حيرة، يمنع من الحرام ويفتح له باب الحلال. فبيع التمر بالتمر متفاضل هذا حرام، والحلال هو أن تبيع التمر الردي ببيع آخر ثم تشتري بالبيع الآخر تمرا جيدا. نعم.
وعن أبي المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا.
نعم. هذا الحديث أبي المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنه عن الربا، عن الصرف. الصرف يعني بيع نقد بنقد، بيع دراهم بدراهم، بيع نقد بنقد، بيع ذهب بذهب أو فضة بفضة، هذا يسمى صرف، والورق هو الفضة. فكل واحد منهم قال هذا خير مني، هذا في التورع في الفتية، وأن هذا من ورع الصحابة، وأنه ينبغي التورع عن الفتية إذا وجد من يقوم بها غيره. كان الصحابة والسلف يتتابعون الفتية، كل واحد إذا سئل يقول اسأل فلان وهذا يقول اسأل فلان، حتى ترجع إلى الأول من باب الورع. فإذا وجد من يقوم بالفتوى غيرك وأرسلت إليه فحسن، أما إذا لم يوجد غيرك أو تعينت الفتية أو لا يجد السائل من يسأل فإنه يجب عليك أن تفتيه إذا كان عندك علم. يجب الفتية إذا كان بالناس حاجة إلى هذا الشيء فلا يجوز أن كتم العلم، وكذلك إذا سأل يجب عليك أن تجيبه، إلا إذا أرشدت إلى من هو خير منك أو أعلم منك ووجد من يقوم بذلك فلا بأس. أما إذا لم يوجد من يفتيه فإنه يجب عليك أن تفتيه، وليس لك أن تكتم العلم، لأن هذا من كتمان العلم. وكتمان العلم يكون في حالتين، الحالة الأولى إذا كان بالناس حاجة إلى هذا العلم وكتمه الإنسان وليس هناك من يبين هذا إلا هو، والحالة الثانية أن يسأل، وفي هذه الحالة يجب عليك أن تجيبه إذا كان عندك علم أو ترشده إلى غيرك. أما إذا لم يكن الإنسان عنده علم أو عنده شك فليس له أن يفتي، بل عليه أن يتوقف ويرشده إلى من هو أعلم منه أو يؤجل السائل إلى وقت آخر حتى يبحث المسألة. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم البراء وزيد كل واحد يقول له هو خير مني اسأل الثاني، كل واحد يقول هو خير مني، وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا، الورق الفضة دينا يعني بيع الذهب بالورق مؤجل، بيع الذهب بالفضة لابد يكون يدا بيد هذا شرط، لكن الزيادة ما في مانع لأن الجنس اختلف، هذا ذهب وهذا فضة الزيادة جائزة لكن الدين ما يجوز، لابد أن يكون يدا بيد، ودل على أن اختلاف الجنسين لا بأس فيه بالزيادة كالذهب والفضة والبر بالشعير والتمر بالملح لا بأس من الزيادة لا بد، لكن لا يجوز الدين وهو التأجيل. نعم. وفي فضل الصحابة رضي الله عنهم وتواضعهم واعتراف كل ما واحد منهم بحق الآخر. نعم.
وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال يدا بيد، قال هكذا سمعت.
نعم. هذا الحديث حديث أبي بكر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، سواء بسواء يعني متماثلان، إذا بيع الشيء بجنسه فلا بد من التماثل. نهى عن بيع الفضة بالفضة إلا سواء بسواء، سواء بسواء يعني متماثلا في الوزن، والذهب بالذهب إلا سواء بسواء بالوزن، ذهب بذهب فضة بفضة اتفق الجنس لا بد من التساوي. وهو معنى قوله في الحديث الآخر مثلا بمثل، وقوله إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، قوله إلا وزنا بوزن، كلها العبارات مؤداة واحد وهو أنه لا يجوز الزيادة لا بد من التماثل إذا اتفق الجنس. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا. هنا اختلف الجنس، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا يعني من الزيادة، وليس المراد أنه يجوز الدين لا، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا من الزيادة والنقصان، لأن الجنس اختلف فضة بذهب، وأن نشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. الأول نشتري الفضة بالذهب، تشتري الفضة وتعطي الذهب، والثاني بالعكس تشتري الذهب وتعطي الفضة، لا مانع من هذا لأن الجنس مختلف. وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا يعني من الزيادة والنقصان، وأن نشتري الذهب بالفضة كيف شئنا من الزيادة والنقصان. فسأله رجل فقال يدا بيد، هذا الشرط الثاني، فقال هكذا سمعت، يعني يدا بيد هذا ما في تأجيل، هذا التأجيل. الشرط الأول سواء بسواء إذا اتفق الجنس، والشرط الثاني يدا بيد، هذا التقابل مجلس العقل، لكن إذا اختلف الجنس فإنه يسقط الشرط الأول. ولهذا قال وأمر أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا من الزيادة والنقصان، وأن نشتري الذهب بالفضة كيف شئنا من الزيادة والنقصان. قال فسأله رجل فقال يدا بيد، فقال هكذا سمعت، إن التقابض لا بد منه ولو اختلف الجنس، التقابض هذا لا بد منه مجلس العقل، أما الزيادة والنقصان هذا يجوز إذا اختلف الجنس. نعم.
باب الرهن وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد.
نعم هذا الحديث متفق عليه رواه الشيخان، وهذا الحديث عقده للرهن وغيره، الشفعة وغيرها من الأحكام. الرهن في اللغة الثبوت والدوام، الحال الراهنة، في الحال الراهنة الحال الثابتة الدائمة، فالرهن في اللغة ثبوت الدوام، وشرعا توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها عند العجز، توثق الدين بعين. كان تبيع مثلا بيت على شخص ب100,000 مؤجل إلى سنة، فيقول أنا لابد توثق ديني أرهن لي، فيقول أرهنك سيارتي، فتكون السيارة هذه رهن، رهن توثق للدين. فإذا عجز المشتري عن دفع الثمن فإنه يرفع أمره إلى الحاكم، وحينئذ يباع الرهن ويستوفي حقه. يبيع السيارة مثلا سيارة 110، يبيعها 100 ويأخذ حقه ويرد عليها 10، لكن هذا يكون عند من قبل المحكمة حاكم الشرعي. فالرهن توثقة دين بعين، توثق دينك بعين، بعين الحاضرة، توثق مثلا بسيارة، توثق بمزرعة، توثق بدين، توثق مثلا بإبل أو بقر أو غنم أو أرض، تكون هذه عين توثق بها الدين، توثقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها عند العجز. وهذا الحديث ذكر المؤلف حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد، متفق عليه. اشترى من يهودي طعام، هذا الطعام 30 صاعا من شعير عليه الصلاة والسلام، ورهنه، قال اليهودي ارهن لي، أعطني رهن وثق ديني، فرهنه النبي صلى الله عليه وسلم درعا من حديد. وهذا الدرع الذي رهنه النبي صلى الله عليه وسلم له اسم، قال اسمه ذات الفضول، ثم فك الرهن علي بن أبي طالب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي 30 صاعا من شعير، هو أفضل الخلق وأشرف الخلق عليه الصلاة والسلام. ولكن لما لم يستدن النبي صلى الله عليه وسلم من غيره من الصحابة؟ لما لم يستدن من غير اليهود؟ لماذا ما استدان من أبي بكر أو من عمر أو من غيره؟ هذا الله لحكمة منها، حتى يعلم الناس الحكم الشرعي. وقد يكون في ذلك الوقت النبي صلى الله عليه وسلم ليس عند الصحابة أحد شيء، أو النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم أمته الأحكام، ولهذا الحديث فيه أحكام. من الأحكام التي تأخذ من الحديث جواز معاملة الكفار، وأن هذا ليس من الموالاة، وأن معاملة شيء والعقيدة شيء آخر. يجوز معاملة اليهود والنصارى وغيرهم بالبيع والشراء، هذا تعامل مع بغضهم، أن تبغضهم دينا ولا تواليهم ولا تحبهم، ولكن تعاملهم. ثبت النبي اشترى غنما من مشرك، فلا بأس بمعاملة اليهود المشركين غير الحربيين. الكفار قسمان، قسم محارب للمسلمين، هذا المحارب لا يجوز معاملته ولا يجوز إطعامه ولا إسقاؤه، بل يجب قتله، ماله حلال ودمه حلال. هذا اليهود اليحارب، الكفار اليحاربون المحارب المسلمين، هؤلاء لا يجوز المعاملة معهم ولا يجوز إطعامهم ولا إسقاءهم ولا إحسان إليهم، ما بين أبوهم للقتال، أموالهم حلال ودماءهم حلال، هذا اللي يقاتل المسلمين. كاليهود مثلا يحاربون الفلسطينيين ما بينهم وبينهم عهد. القسم الثاني من الكفار، كفار ليسوا محاربين، إما ذميون مهل ذمة كانوا تحت الدولة الإسلامية ويدفعون الجزية، فهؤلاء أموالهم معصومة ودماؤهم معصومة، لأنه يدفع الجزية ويعيش تحت الدولة الإسلامية، كما كانوا في الأزمنة السابقة في الدولة الأموية والعباسية، كان فيه يهود ونصارى تحت الدولة الإسلامية يدفعون الجزية خاضعين، هؤلاء دماؤهم معصومة وأموالهم معصومة. وكذلك المستأمن الذي دخل بأمان إلى البلد، أو دخل بعهد أو بكفالة أو بإجارة وأمان، هذا معصوم الدم والمال. وفي الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وعيد شديد، ويحسن إليهم ويعاملوا معاملة حسنة ويطعمون ويسقون، وقد تكون معاملة حسنة سببا في إسلامهم. قال الله تعالى في كتابه العظيم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم بالدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم بالدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. قد ثبت في الحديث الصحيح أن أسماء بنت أبي بكر جاءت أمها وهي مشركة في الهدنة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين وقت الصلح، وهي راغبة في أن تصلها، فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله إن أمي قدمت راغبة. فقال النبي: صلي أمكي. فلا بأس. كان الصحابة يصلون أقاربهم المشركين، منهم من يرسل عمر رضي الله عنه أرسل لأخي له مشرك من أم حلة من حرير لأنه لابسها المسلم، وهناك من وقف عليه. المقصود أن الكفار قسمان: قسم محارب هذا يقاتل المسلمين هذا دمه حلال وماله حلال، والقسم الثاني غير محارب مسالم، إما ذمي يدفع الجزية وإما معاهد وإما مستأمن، فهذا لا يجوز قتله ولا يجوز أخذ ماله، دمه حلال حرام وماله حرام. في الحديث: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. إذا أجاره ولو واحد من المسلمين، أدنى واحد من المسلمين، ولو امرأة أو عبد أمنه، فإنه لا يجوز لأحد أن يمسه بسوء. فثبت أن أم هانة أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: يا رسول الله إن ابن أمي يعني علي بن أبي طالب أراد أن يقتل رجلا أجرته يعني أمنته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانة، أمننا من أمنت، قد أجرنا من أجرت يا أم هانة. امرأة كفلت واحد أو أمنت أو عبد، فالمسلمون يد واحدة ذمة واحد يسعى بذمتهم أدناهم، واضح هذا. ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهودي هذا واشترى منه طعاما واشترى من يهودي غنما. فالحديث يدل على جواز معاملة اليهود وغيرهم من الكفار مع بغضهم وعداوتهم، لا يحبهم لسان يبغضهم دينا وشرعا. من أحب الكفار لدينهم هذا مرتد، هذا رد على الإسلام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. من تولى الكفار وأحبهم لدينهم فهذا رد على الإسلام. قال الله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه تقاه ويحذركم الله نفسه. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله يحبونهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ولا يصح الإنسان إسلام ولا دين حتى يبغض الكفار ويعاديهم ويتبرأ منهم ومن دينهم، لا بد من هذا. يعني من لم يتبرأ من الكفار معناه لم يكفر بالطاغوت، ما في إيمان ولا توحيد إلا بشيء، الشيء الأول الكفر بالطاغوت، والكفر بالطاغوت مع معناه أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتنكرها وتكفر أهلها وتبغضهم وتعاديهم. والأمر الثاني أن تخلص العبادة لله، أمران لا بد منهما التوحيد والإيمان، الكفر بالطاغوت وهو البراءة من كل معبود وعبادة سوى الله، والثاني الإيمان بالله. قال الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فمن يكفر بالطاغوت هذا واحد، ويؤمن بالله لا إله إلا الله كلمة التوحيد فيها كفر وإيمان، لا إله هذا كفر بالطاغوت، إلا الله هذا إيمان بالله، لا إله هذه براءة من كل معبود سوى الله، إلا الله إثبات العبادة لله وحده، لا بد من هذا، وإلا فلا يصح الإنسان توحيد ولا إيمان. لكن المعاملة شيء آخر، تبيع وتشتري معهم مع بغضهم وعداوتهم هذا شيء آخر. قال الله تعالى في كتابه العظيم: قد كانت لكم أسوة حسنة، هذه الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين وتتبرأ من كل معبود سوى الله ومن كل عبادة سوى الله عبادة الله. قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لا بد من هذا، ينبغي المسلم أن يفرق بين الأمرين، بين بغض الكافر وعداوته وبغض دينه هذا لا بد منه، والثاني المعاملة معه، المعاملة إذا كان غير مقاتل وغير حرب المسلمين يحسن إليه ويطعم ويسقى مع بغض وعده، حتى الوالدين الكافرين. قال الله تعالى في الوالدين الكافرين: قال الله وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ثم قال وصاحبهما في الدنيا معروفة. فالوالد ولو كان يتلطف معه ويحسن إليه ويطعمه ويسقيه لكن لا يحب محبة دينية ولا يطيعه فيما خالف أمر الله. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ومن هنا هذا الحديث دل على جواز معاملة اليهود لأن اليهود ليسوا محاربين للنبي بينه وبينهم عهد. ولهذا اشترى النبي من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. وفيه من الفوائد مشروعية الرهن. وفيه أيضا مشروعية الرهن في الحضر. بعض العلماء يرى أن الرهن لا كله في السفر. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كتبا فرهان مقبوضة. هذا لبيان الأغلب. الأغلب إن الرهن يكون في السفر لأن الغالب أنه لا يجد الإنسان كاتب يسجل الدين فيرهن. لكن يجوز الرهن في الحضر كما في هذا الحديث. رهن النبي وهو في الحضر. جواز الرهن في الحضر. وجواز الرهن وفيه جواز الشراء بالثمن المؤجل. وفيه جواز رهن الحديد. وفيه جواز بيع الدروع وغيرها من آلة الحرب. كل هذا مأخوذ من هذا الحديث. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وزهده في الدنيا. وفيه صبر النبي صلى الله عليه وسلم على ضيق العيش وقلة ذات اليد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يدخر لأهله طعام سنة كما لما فتحت خيبر ولكنه تأتي عليه النفقات ويأتي عليه الضيوف وينتهي فيحتاج إلى أن يستدين. وما شبع النبي صلى الله عليه وسلم 3 ليالي متوالية من خبز الشعير عليه الصلاة وهو أفضل الخلق وأشرف الخلق. قد خرج مرة وربط لما خرج أبو بكر وعمر كل منهما خرج أخرجهم الجوع وخرج النبي صلى الله عليه وسلم 3 خرجوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي أخرجكما؟ قال رسول الله الجوع. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي يده ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. فكشف أبو بكر عن معتزل فإذا ربط حجر على بطن من الطعام. وكشف عمر فإذا وقد ربط حجر على بطنه. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن معتزل فإذا ربط حجر أحدهما فوق الآخر. ثم ذهب إلى أبي أيوب الأنصاري القصة المعروفة وكان صاحب بستان فأعطاه فأخذ لهم عذق في بسن ورطب وذبح لهما. ثم قال لا تسألون عن هذا النعيم. خرجتم من بيوتكم أخرجكم الجوع ثم لم ترجعوا إلا بما أصبتم. والمراد سؤال تعداد. فالمقصود أن الدنيا يعطيها الله من يحب ولا يحب ومن لا يحب. ولا يعطي الدين لمن يحب كما في الحديث إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. ولا يعطي الدين لمن يحب. فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. فالدنيا تعطى الكفرة وتعطى الفاسق وتعطى الثلاء وامتحان وتعطى المؤمن والكافر والبر والفاجر. أما الدين هذا لا يعطيه الله إلا من يحب. من أعطاه الله الدين فقد أحبه. وهذا ابتلاء وامتحان. فالفقر ابتلاء والغنى ابتلاء والصحة ابتلاء والمرض ابتلاء. ما منا إلا مبتلى. فالفقير مبتلى بفقره هل يصبر أو يجزع؟ والغني مبتلى بغناه هل يشكر أو يكفر؟ والمريض مبتلى بمرضه هل يصبر أو يجزع؟ والمعافى مبتلى بعافيته هل يشكر أو يكفر؟ كما قال الله عن سليمان لما جاءه عرش بلقيس قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر نفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم.